بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الأولى والآخرة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تكلمت معكم في الأسبوع الماضي عن كيفية إصلاح القلب. تكلمت معكم عن ثلاث أنواع من الذكر. النهاردة نتكلم عن النوع الرابع ومن أعظم وأجل أنواع الذكر على الإطلاق في صلاح القلب. بل أنا دائما سبحان الله بقول إن أنا عندي قناعة تامة إن هذا النوع بالذات من الذكر له تأثير عجيب على القلب مهما اشتدت قسوته ومهما اشتد أثر الذنب على القلب. مهما كان ذنب الإنسان وأثر هذا الذنب على القلب في تغليف القلب أو الران على القلب أو في تقييد القلب وسلسلة القلب، مهما كان عظم أثر الذنب على القلب، فالنوع بتاع النهاردة من الذكر هو من أجل أنواع الذكر على الإطلاق. بل أنا أكاد أجزم أن غالب الناس إذا حصل عنده هذا النوع من الذكر عاد إلى الله. بيكلمني حد مسؤول كبير في حالة انهيار تام، بيكلمني على انه عايز يتوب وعايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى، وانا عندي ذنوب كتير ومعاصي كتير، انا نفسي اعود الى الله سبحانه وتعالى ونفسي اتوب وانا مش عارف ربنا يقبل توبتي ولا لا. فانا بسأله يعني بقول له يعني مهما كان الذنب فالله عز وجل إن شاء الله يقبل الإنسان، ولكن ليه؟ أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ ولماذا في التوقيت ده بالذات بتسأل هذا السؤال؟ فقال لي طبعاً على كمية معاصي وقع فيها لا يكاد عقل إنسان يتصورها. فأنا بسأله بقول له أنت ليه دلوقتي فكرت التوب بعد كل الذنوب دي؟ قال لي واحد صح من بارح قرر والعياذ بالله أنه وقع في ذنب كبير جداً جداً، طلب مني مفتاح الشقة، اعطيته مفتاح الشقة، راح والعياذ بالله ارتكب فيها فواحش، وهو رجع على المنصورة من القاهرة وقع في الترعة بتاعت المنصورية غرق، وكان بقى يومين مش لاقيينه وبيدوروا عليه مش لاقيينه، وفي اليوم الثالث لما طلع ربنا يا رب يعافيني واياكم طالع بقى خلاص يعني. فبيقول لي صاحبي مات، وانا كنت سبب في لحظة من اللحظات انه يموت على كبيرة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الشاهد يا أخوانا إن هذا الإنسان رغم إن الذنوب اللي وقع فيها عظام كبار، إلا إن اللي خلاه في وقت من الأوقات يقف ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو ذكر هذا الإنسان للموت. هو ذكر هذا الإنسان للموت. ذكر الموت أحباب الكرام هو أكتر شيء بيرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الذكر هو من أجل وأعظم أنواع الذكر على الإطلاق. لا كما يقول بعض الناس اللي هم شايفيننا دايما وحشين إن إحنا دايما بنقول الموت علشان نسود حياة الناس، أبدا، بل والله هذه الحياة لا تطيب أبدا إلا بذكر الإنسان للموت. تقول لي الحياة لا تطيب إلا بذكر الموت، هقول لك أنت وأنا وأنت كلنا حياتنا لا تطيب إلا بذكر الموت. النهاردة لا قدر الله لو حد فينا تعب وراح المستشفى اللي كل الدكاترة فيها يرون الموت ليل نهار بين إيديهم، المرضى بيموتوا، لو هؤلاء الذكر ملأ قلوبهم والله هتخش تعامل معاملة البني آدمين. ولو رايح تجدد رخصتك في يوم من الأيام واللي موجودين في المكان يتذكرون الموت والله مش هتلاقي لا رشوة ولا محسوبية ولا مش عارف، مش هتلاقي الكلام ده خالص. ولو في يوم من الأيام راكن عربيتك تحت البيت بتاعك هتبقى عايش في أمان، لأن أنت موقن أن كل اللي حواليك بيتذكر الموت. فوالله لو سايب عربيتك مفتوحة أنت هتبقى مطمن، لأن أنت مؤمن أن كل اللي حواليك، أن كل اللي حواليك قلبه مليان بذكر الموت. مش في يوم من الأيام هيحط إيده على حاجة حرام أو ياخد في يوم من الأيام حاجة مش بتاعته. لو أنت في يوم من الأيام بتذكر الموت انت كزوج او المرأة كزوجة، لا يمكن بحال من الاحوال يكون في ظلم من الزوج للزوجة او من الزوجة للزوج. لو في يوم من الايام الاب بيتذكر الموت، عمره في يوم من الايام ما يقصو على اولاده او يعاملهم معاملة سيئة. لو انت في يوم من الايام عايش في مجتمع ذكر الموت مسيطر عليهم، لن تجد مظالم موجودة ابدا بين الناس. علشان كده يمكن من اكتر انواع الذكر للنبي كان دايما بيقول لنا اكدوا عليها وحطوها قدام عينيكم، قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكري هادم اللذات، اكثروا من ذكري هادم اللذات. لو احنا بالفعل، لو احنا بالفعل قلوبنا مليانة بذكر الموت، مش هنلاقي في يوم من الايام ممثل والعياذ بالله طالع في دور بلطجي، او ممثلة طالعة والعياذ بالله عارية او شبه عارية، ولا هنلاقي بناتنا في الشوارع ماشيين بلبس مش مظبوط ابدا. مش هنلاقي الكلام ده، لان ذكر الموت بقى مالي القلب. مش هتحتاج في يوم من الايام انك تودي ولادك لدروس خصوصية، تبقى مطالب كل اول شهر بمبلغ وقدره، لان بفضل الله انت مش محتاج لده، لان المدرسين تذكروا الموت. فلما تذكروا الموت عملوا اولادهم اولاد الناس كما يعاملون اولادهم، وبقى المدرس عنده ضمير. احنا لو فعلا الموت ملى حياتنا مش هنلاقي رئيس فاسد ولا وزير فاسد، ولا هنلاقي في يوم من الايام المحافظ فاسد ولا مسؤول فاسد، لان ذكر الموت ملى قلوب هؤلاء. النهاردة انا لو عندي محافظ الموت دايما بين عينيه، الموت دايما بين عينيه، هيسعى دائما الى ان يصلح الى الرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله واليا او راعيا عليهم، وهيخاف ان ربنا سبحانه وتعالى يسأله بين ايديه يوم القيامة انت ليه ظلمت الرعية دي. مش هنلاقي في يوم من الايام قاضي فاسد بيرتشي على الحكم. الناس اللي دايما بيقولوا علينا ان احنا عايزين دايما نخلي الحياة سودة بذكر الموت، الناس دي عايزين يعيشوا في شهواتهم وعايزين يرتعوا في الفساد كما يشاءوا. فدايما يقولوا لنا اوعوا تتكلموا على الموت، اوعوا تتكلموا عن عذاب القبر، اوعوا تتكلموا عن النار. لا، غلط غلط. احنا عايزين بالفعل ذكر الموت اللي يحرك قلوب الناس. احنا عايزين ذكر الموت اللي يخلي عثمان وهو مسيطر على تلتين الارض في هذا الزمان، لما في يوم من الايام ظلم العبد بتاعه وخد ودانه وقام شددها شده جامده كده، يجي عثمان بالليل بين ايدين هذا العبد ويقول له امسك ودني، افرك 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 ودني كمان، افرك ودني، افرك افرك. فوالله لقصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. ده هيكون الحال لما يكون الراعي ذكر الموت ملي قلبه. صديق رضي الله عنه بعدما تولى خلافه المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علشان يحصر اموال المسلمين الموجوده في بيت المال، وقال لا يدخلن علي احد قط. حسابات اموال واموال كثيره وابل وبقر وغنم واعداد، وعايز يحصر وعنده مسلمين وعنده فقراء، عايز يعمل جبد للكلام ده كله. فرضي الله عنه دخل عليه اعرابي، وانتوا عارفين الاعراب في الوقت ده كانوا معروفين بالغلظه. دخل عليه وقال له اعطني من مال الله الذي ولاك الله عليه، فما هو بمالك ولا مال ابيك. وجايب معاه اللجام بتاع جمل كده، فاخذ منه سيدنا الصديق رضي الله عنه هذا العقال، لخبطه في العدد، اخذ منه هذا العقال وضربه به وقال اخرج منها هنا الان، واخرجه الصديق رضي الله عنه. لما بدا سيدنا الصديق يحصر هذه الاموال ويجمع هذه الاموال، عاد الصديق رضي الله عنه وأعطى لكل فقير من فقراء المسلمين ما له من بيت مال المسلمين، حتى أتى على هذا الأعرابي فقال له أما هذا فمالك من بيت المال، وأما هذا العقال فخذ مني ما أخذت منك. أنا ضربتك بهذا العقال، اضربني بالعقال ده زي ما أنا ضربتك بالضبط. وهو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ذكر الموت لما ينزل في قلوب الولاة، محافظ، رئيس، مسؤول كبير. ذكر الموت ده اللي يخلي عمر رضي الله عنه قبل ما يموت يقول، قبل ما يموت بسنة يعني، قبل ما يموت بسنة يقول: والله لئن أبقاني الله عز وجل إلى قابل. شوف تفكير الراعي في رعيته: والله لأذرن عجائز العراق لا يحتجن لأحد من بعدي قط. عمر بيقول أنا بفكر، شوفوا ذكر الموت لما ينزل قلب الراعي، أنا بفكر إن شاء الله لو ربنا أحياني للسنة الجاية ألا أذر امرأة عجوز كبير في السن ليس لها زوج يعولها ولا ابن يتولاها، أنا أفكر كيف أجعل لكل امرأة من هذه من عجوز من هؤلاء العجائز ألا يحتجن إلى أحد من بعد شيء. عمر رضي الله عنه إلا قلبه اتملى بذكر الموت، كان رضي الله عنه قليلا ما ينام، لا ينام إلا إغفاء، لأنه بالنهار قاعد مع الرعية يحكم لها ويفعل لها، وبالليل بيلف على الناس بالليل يشوف اللي محتاج حاجة. حتى وجد رفقة كانوا على سفر قد أضاءوا نارا، فقال لمولاه أسلم، العبد بتاعه اسمه أسلم: تعال يا أسلم نرى ما هؤلاء. فذهب إليهم وقال: سلام عليكم يا أهل الضوء. ما لهمش يا أهل النار، لأن أهل النار دي كلمة شتيمة، أهل النار في القرآن بتوع جهنم. فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما حاجتكم؟ قالوا: نحن على سفر والأولاد يبكون من شدة الجوع. أين عمر من أرامل المسلمين؟ أين عمر من أيتام المسلمين؟ أين عمر من ذوي الحاجة من المسلمين؟ يروح عمر لبيت المال ويجيب الأكل ويجيب الشرب ويجيب الحطب اللي يولع به النار ويحمل هذا على كتفه، وأسلم يقول له: يا أمير المؤمنين استنى بس، أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. فيقول له: يا أسلم، وأنت تحمل عني يوم القيامة؟ تشيل ده عني يوم القيامة؟ ويذهب عمر رضي الله عنه ويوقد النار ويظل ينفخ في الحطب ينفخ. قال أسلم: حتى رأيت الدخان يتخلل لحية عمر، فأقول له: يا عمر أنا أقوم عنك. قال: وأنت تحمل عني يا أسلم يوم القيامة؟ قال: فما زال هذا حال عمر حتى أطعم هؤلاء وأعطاهم ما يكفيهم. ثم نظرت إليه المرأة وقالت: والله لا عمر أولى بهذا منك. عمر أولى أنه يعمل الكلام ده. المعنى اللي أنا عايز أوصل له كلمة عمر: وأنت تحمل عني يوم القيامة، هو ده ذكر الآخرة للمفترض يملأ القلب. ده ذكر الآخرة اللي المفترض يملأ القلب، ذكر الآخرة اللي لو وصل لقلوب الناس الحال هيتغير. وأنا بقول الكلام ده لكل مسؤول، وأنا عارف إن هما بيتابعوا، يعني أنا عارف كويس جدا إن هما بيتابعوا، وأنا بقول لهم النهاردة يعني الذكر ده اللي إحنا محتاجينه. بيسألوا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز بعدما مات: حدثينا يا فاطمة بأعجب شيء رأيتيه من عمر. ايه أعجب حاجة شفتيها من عمر بن عبد العزيز؟ قالت: والله كان يأتي عليه النهار يجلس مع الناس يقضي لهم حوائجهم، وإذا كان الليل دخل غرفته وأغلق عليه يشهق الشهقة، فأقول: مات عمر. وإنني دخلت عليه ذات يوم وهو منكس الرأس بين يديه، عامل كده هو، وهو يبكي بكاء شديدا بكاء الثكلى على ولدها، فقلت له: يا عمر ما يبكيك؟ قال: يا فاطمة إليك عني، سيبيني في حالي. قالت: والله جئت متعلمة، أنا جاي أتعلم منك رقة القلب ودمع العين، أنا جاي أتعلم منك. قال: يا فاطمة إنني قد وليت هذا الأمر، وإنني سأقف بين يدي الله يوم القيامة وحدي، وسيأتي الأبيض والأسود والأحمر والقوي والضعيف والغني والفقير، كل هؤلاء يحاجوني بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخصيمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى لي النجاة يا فاطمة؟ هنجو ازاي؟ الفهم ده والذكر ده اللي ملأ قلب عمر في الوقت ده يخلي عمر كان خادم عند كل الناس، يخلي عمر في الوقت ده انه يسعى على الفقير وعلى المسكين وينادي يا جماعة اللي عنده دين يجيلي انا هقضي دينه، اللي عنده حالة بيتزوج ولا حاجة يجيلي انا هزوجه. ذكر الآخرة ده اللي بيه ملئت الأرض بالعدل في زمان الخلفاء الراشدين. لما ذكر الآخرة مال القلب رأينا هؤلاء أهل الصلاح، رأينا هؤلاء اللي مالوا الأرض عدل ومالوا الأرض قسط ومالوا الأرض بالخيرات ومالوا الأرض بالبركات. لما كان ذكر الموت مال القلب، لما ذكر الموت اتشال من قلوب من جاء من بعدهم، شفنا هوان المسلمين وضعف المسلمين وظلم المسلمين. النهاردة رئيس دولة لما يطلع طيارة علشان تضرب بالمسلمين أهل بلده بالطيارات، نسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، عن سوريا وعن ليبيا وعن العراق وعن اليمن وعن مصر وعن بلاد المسلمين، ربنا يرفع عنا البلاء ويرفع عنا هذه المحن اللي وقعت على بلاد المسلمين. لما يطلع كده ازاي هان عليك انك تضرب المسلمين بالطيارات؟ هل ده في ذكر للآخرة في قلبه؟ هل ده في ذكر للموت في قلبه؟ لا والله، لا والله. ذكر الآخرة لما ينزل في قلوب الناس بيغير تماما، بيغير تماما. علشان كده انا بقول لكم يا اخوانا من اكتر انواع الأدوية نفعا للقلوب ذكر الإنسان دائما للموت. ولهذا كانت من حكمة الله تبارك وتعالى إن تكون أوائل الآيات اللي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات المتعلقة بالآخرة، الآيات المتعلقة بالموت. تعالوا نأصل أولا لهذا العلاج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نفصل بقى الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب. إذن ذكر الآخرة له تأثير على القلب، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. ثلاث حاجات هي فوائد عظيمة جدا تعود على الإنسان من وراء ذكر الموت وذكر الآخرة. الأمر الثاني يا أخوانا أيضا مما يدل على تأثير هذا الذكر على قلب الإنسان، إن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه كان يذكرهم بالجنة والنار ويذكرهم بما يكون في الآخرة. فيأتي أبو هريرة كما عند أحمد في مسنده فيقول: يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار وتذكرنا بالموت. قال: فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. أربع فوائدهم، احنا بنكون معاك يا رسول الله تذكرنا بالآخرة، بتكون النتيجة قلوبنا بترق، عيوننا بتدمع. الأمر الثالث والرابع بنكون من أهل الآخرة. ما معنى أهل الآخرة يا إخواني؟ ما معنى أهل الآخرة؟ ها؟ ما معنى أهل الآخرة؟ أي أصحاب العمل الصالح النافع في الآخرة. لا نكون من أهل الدنيا، فيش بينا بقى التنافس على الدنيا ولا الضغينة على الدنيا ولا تقاطع على الدنيا، بننسى ده تماما، بنكون من أهل الآخرة. مما يدل أكثر على أن هناك ارتباط قوي جدا بين سلامة القلب وبين ذكر الآخرة، أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وجد من قلبه قسوة ذهب فوقف على القبور فبكى بكاء شديدا حتى يملأ لحيته، فيقال له: يا عثمان، يعني يا عثمان تكون في المجالس فلا تبكي هذا البكاء، فإذا وقفت على القبور بكيت هذا البكاء؟ فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أسلم. خلاص إذا عدينا المرحلة دي كل اللي جاي من بعد كده سهل. الشاهد أول ما يقف على القبر على طول العين بتدمع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر محمد، عفوا، كما ذكر محمد بن صالح التمار قال: أتيت صفوان بن سليم ذات يوم وهو في البقيع يجلس عند قبر يبكي بكاء شديدا، فقلت للناس: أهذا بعض أهله؟ يعني القبر اللي قاعد جنبه ده حد من قريبه؟ قالوا: لا، ولكن كان من هديه أنه كلما وجد في قلبه قسوة أتى القبور وتذكر حال أهلها من مغادرتهم الدنيا وتركهم الأموال وتركهم متاعها وتركهم متاعها، فيبكي هذا البكاء ويعود وقد أصلح الله عز وجل قلبه. يرجع ربنا سبحانه وتعالى أصلح قلبه بهذا. علشان كده يا أخوانا إحنا محتاجين دايما نقف عند الأمر ده، أمر الذكر ده. إحنا تكلمنا عن ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتذكير الناس بذلك، ذكر الأمر والنهي وتذكير الناس بذلك، وذكر الآلام. الذكر الرابع المهم أو السادس حسب الترتيب هو ذكر الإنسان منا للآخرة، ذكر الإنسان منا للآخرة. كان أبو سليمان الداراني رحمة الله عز وجل يقول: الفكرة في الآخرة، كثر التذكر الإنسان منا في الآخرة، كثر التذكر الإنسان منا للوقوف بين يدي الله، للقبر وما فيه، لأهوال القيامة وما فيها. قال: الفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلب. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: من خلى قلبه من ذكر الآخرة تعرض لقلبه وسواس الشيطان. أول ما القلب كده يتشال منه ذكر الآخرة بقى سهل جدا إن القلب ده الشيطان يبدأ يلعب به. وقال ربيع بن أبي راشد رحمة الله عليه: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي. ده كان هذا الحال، ده كان فهمهم لهذا الداء، كان تأصلهم إن حياة القلب دايما في ذكر الموت. قال أبو طالب رحمة الله عليه، أحد أنجب تلمذة الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: يا إمام، كيف يرق قلبي؟ أنا نفسي ربنا يرزقني قلب رقيق كده، لما أسمع القرآن أبكي، أتأثر، يقشعر جسدي، بس أحس بالفعل إن أنا لسه بني آدم عايش. فقال: يا إمام، كيف يرق قلبي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ادخل المقبرة وامسح على رأس اليتيم. ادخل المقبرة، خش مقابر المسلمين وانظر إلى الأحوال وامسح على رأس اليتيم، ساعتها يحيي الله سبحانه وتعالى قلبك. يعني إيه ذكر الآخرة؟ سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا كلام الصحابة، سمعنا كلام التابعين، وسمعنا كلام الأئمة الموثوق في دينهم كالإمام أحمد وأبو سليمان الداراني ونحوه. أنا عايز أعرف النهاردة بقى بعد الكلام اللي أنت قلته لي ده، ما معنى إن أنا أذكر الآخرة؟ ذكر الآخرة يا إخواني على خمس مراحل، ذكر الآخرة على خمس مراحل. أما المرحلة الأولى فهي ذكر خروجك من الدنيا إلى الآخرة، ذكر اللحظة اللي أرواحنا فيها بتنزح وبتنتقل من دار إلى دار، اللحظة اللي يا إما تبشر فيها بجنة عندما تفتح لك أبواب الجنة وينادى عليك: هذا مقعدك من الجنة. اللحظة اللي ترى فيها ملائكة السماء نازلة كده بتقول لك: أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ساعتها يتذكر الإنسان منا ما قدم في الدنيا من عمل صالح فيفرح، يبقى سعيد، كحال هذا الرجل الصالح الذي حضره العلماء بيحضروه وبيموت، فما كان منه إلا أن ابتسم ابتسامة جميلة قوي ونظر إلى السماء وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. شاف إيه؟ ماذا رأى؟ ماذا رأى في هذه اللحظة؟ هل إحنا مؤهلين إن إحنا نوصل للمرحلة دي؟ مرحلة إن إحنا بنموت نقول: لمثل هذا فليعمل العاملون؟ هل يا ترى إحنا مؤهلين للحظة إن أنت ترى فيها أو يرى فيها من حولك الابتسامة اللي بترتسم على وجهك رضا عما ترى، فرحة بما ترى؟ احنا مستعدين او مؤهلين للحظة زي كده؟ لان لو ما كانش عندنا اللحظة دي فاحنا عندنا لحظة تانية، اللحظة التانية اللي فيها ندم وألم وبكاء وهم وغم، اللي فيها حسرات وندم وآلام، اللي فيها تمني عودة الى الدنيا وامال ان يعود الى الانسان الى الدنيا: رب ارجعون لعلي اعمل وعلي أعمل صالحا فيما تركت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لحظات ألم، لحظات فعلا من الألم اللي هتصيب أقوام نسوا تماما اللحظة دي. احنا ترى مع مين؟ مع الناس اللي هتكون فعلا فرحة بهذا اليوم، ولا زعلانة من هذا اليوم، مكتئبة من هذا اليوم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. إن كان من المقربين، وما استحق أنه من المقربين إلا لكثرة قربه من الله سبحانه وتعالى. هو كان قريب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولقربه هذا هو بيموت. ربنا بيقول لنا يعني فروح وريحان، أي استقبال هذا؟ إيه الاستقبال ده؟ وإيه جنة النعيم؟ جنة النعيم دي في الآخرة، لا في الدنيا، وبيموت بيراها بعينه، شايف مقعده في الجنة، ويخش أبره إلى الجنة برضه، فيفرش له من الجنة ويفتح له باب من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. فهو إن كان في القبر إلا إنه منعم، إنه منعم مبسوط. ذكر اللحظة دي بيغير كتير جدا في حياتنا، ذكر اللحظة دي اللي هيخلينا بالفعل نجتهد في قراءة القرآن، هيخلينا في الفعل نحن نحافظ على صلواتنا، هيخلينا بالفعل ان احنا نقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان من الجهة التانية، اسأل الله عز وجل ان يحفظنا وإياكم من هؤلاء:
وأما إن كان من المكذبين، من المكذبين الضالين فنزل من حميم.
رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. فنزل المقام بتاعه، المكان اللي نزل فيه ده اللي جاي له، فنزل من حميم وتصلية جحيم. ويقسم ربنا تبارك وتعالى ويقول إن هذا لهو حق اليقين، ده اللي هيحصل لي وليك، وانت اللي تختار. فارق كبير جدا بين الإنسان اللي يبقى عايش في الدنيا وهو عمال يفكر كده ويقول أنا لازم أقرب من ربنا وأصلح حالي مع الله سبحانه وتعالى، ولو عندي ذنب أتدارك ده بتوبة، ولو عندي تقصير أتدارك ده باجتهاد في طاعة. فده وهو بيموت ربنا سبحانه وتعالى يحكي حاله فيقول:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
أنا عايز دي من درس النهاردة، أنا عايز دايما درس النهاردة بس:
ثم استقاموا.
إيه جزاؤهم؟ إيه حالهم؟ وهو بيموتوا الناس دي وهي بتموت، الناس اللي حافظت على صلواتها، حافظت على ورد القرآن، البنت اللي خلفت كل صحباتها المتبرجات ولبست حجابها، الأم اللي ما شاء الله الصالحة اللي ربت ولادها صح واجتهدت في تربية أبنائها، دول وضعهم إيه وهو بيموتوا؟ قال الله سبحانه وتعالى:
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا،
من الموت
ألا تخافوا،
من القبر
ألا تخافوا،
من الآخرة
ألا تخافوا،
من عقاب الله
ألا تخافوا،
من النار ما تخافوش،
ولا تحزنوا
وما تقلقوش على أولادكم، ما تقلقوش على دنيتكم، ما تقلقوش على أهلكم. ليه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فريق كبير قوي بين الإنسان اللي افتكر ده، فريق كبير قوي بين الإنسان اللي بيفتكر ده واجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لأن الذكر ده، ذكر الآخرة، هو أكتر شيء ربنا ينور بقلبك، وأكتر شيء ربنا سبحانه وتعالى ياخد قلبك بيه إليه سبحانه وتعالى. الذكر ده هو أكتر شيء يزجر الإنسان عن معصية الله عز وجل. لذا قال القرطبي رحمة الله عليه: ما رأيت شيئا أزجر عن معصية الله عز وجل من ذكر الموت. فارق كبير يا أخوانا بين هذا الإنسان اللي بيموت بهذه الطريقة، لأنه كان زمان في الدنيا فاكر كويس جدا للآخرة، فاكر كويس جدا أنه قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ففي اللحظة دي ده كان قربه وده كان حاله دي كانت علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ممكن تنسى الآخرة، ممكن تنكر عذاب القبر، ممكن تنكر الآخرة كلها، اعمل اللي انت عايزه، بس هتيجي لحظة سيفزع الإنسان فيها فزعا ما بعده فزع، وسيندم فيها الإنسان ندم ما بعده ندم. ممكن تصاحب أصحاب السوء كما شئت، وخوض معهم في معصية الله عز وجل كما شئت، افعل ما شئت، ابعد عن طريق الله كما شئت، وابعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما شئت، بس قبل ما تاخد هذا القرار اسأل نفسك تتحمل الآيات اللي جاية تكون فيك.
ويوم يعض الظالم على يديه،
ظالم، ظالم لله سبحانه وتعالى لما ضيع حق الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وظالم للعباد لما أكل حقوقهم واعتدى على خصوصياتهم واعتدى على أموالهم أو أعراضهم، ظالم.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
مين فينا يتحمل إنه في لحظة زي دي يندم هذا الندم ويبكي هذا البكاء ويذكر هذا الحال؟ مين فينا يرجو إنه في لحظة زي دي يفتكر صاحب السوق اللي عرفه يشرب سجاير، وعرفه يمشي مع بنات، وعرفه يتفرج على أفلام ومواقع، وعرفه يعمل معصية الله، إنه يفتكر صاحبه اللي خلاه قال له ابعد عن الصلاة، سيبك من الصلاة دلوقتي، وصاحبه اللي قال له سيبك من حياة الدروشة والحياة اللي انت فيها دي، عيش حياتك انت لسه شاب. مين فينا في اللحظة دي يتمنى إنه يفتكر ده؟ محدش فينا يتحمل، محدش فينا يتحمل. فذكر الإنسان منا للحظة خروج الإنسان من الدنيا بين روح وريحان، وبين نزل من حميم، بين أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وبين يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فارق كبير بين الاثنين. فأول ذكر لابد أن يخالط قلبك ذكر الموت. فيا بني، يا بنيتي، يا أخي، يا أختي، والدي الكريم، والدتي الكريمة، بالله عليكم قبل ما تقدموا على أي عمل، بالله عليكم افتكر لعلها تكون اللحظة الأخيرة. وكم من شباب، بل كم من أناس هموا بمعصية ما فرق بينهم وبين المعصية إلا الموت. كم من أناس كانوا عايشين بنا، لهم أمال ولهم أحلام ولهم تطلعات. والله يا أخوانا لما تجي لي ورقة ويقولوا لي يا شيخ ادعي لفلان كان جوازه الخميس الجاي، يعني كان هيتجوز الخميس الجاي ومات، كم من إنسان منا ده حاله؟ سعيد منا، سعيد منا والله اللي في لحظة الموت إذا أتته هذه اللحظة التي لا تؤخر أبدا ولا تقدم عن وقتها يكون مستعد لها. ذكر الآخرة. فأول نوع منه هو أن يذكر الإنسان منا لحظة خروج الروح للقاء الله عز وجل. وكل إنسان منا يعرف أن اللحظة دي إحنا اللي بنرسمها بإيدينا، وإحنا اللي بنختار في كتير من الأوقات النقطة الأخيرة من حياتنا يبقى شكلها إزاي، وده على وفق حالك. فعلى قدر حال الإنسان منا، ويمكن ضربت لكم قبل كده بمثال، لو معايا قلم أزرق وبشد بيه خط كده على المسطرة، الخط ده هو عبارة عن آلاف النقاط المتصلة مع بعضها البعض. القلم لو أزرق، لو بدايته أزرق، بدأ باللون الأزرق، النقطة الأولانية كانت بالأزرق، أكيد النهاية تبقى زرقاء. ولو بدأ بقلم أسود، النقطة الأولى سودة، أكيد النقطة الأخيرة هتبقى سودة. هكذا حياة الإنسان، أنت اللي بترسم حياتك، أنت اللي بترسم حياتك. كلمني أخ حبيب زميل لينا، دكتور في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ودكتور، كلمني من قيمة كم يوم، اتصل علي يقول لي يا شيخ أنا عمال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عمال أعصلب بفواحش كبيرة جدا، معانا ممرضات والعياذ بالله في اللبنيات ومش عارف إيه، وناس بي يعني أنا عمال أخوض في معصية الله. أنا قلت له كلمة واحدة، آخر يوم في حياتك هو عبارة عن يوم أنت عايشه دلوقتي، اليوم اللي انت عايشه دلوقتي، قال لي اختلاط بيهم ومعاصي، قلت له ده اخر يوم في حياتك، هتجي لك اللحظة الاخيرة في حياتك وانت بتعمل الامر ده وانت بتمارس هذه الافعال، مين فينا يتحمل ده؟ ومين فينا هيرضى انه يقابل ربه عز وجل بهذه الصورة؟ ذكر الموت، ذكر اللحظة الاخيرة في حياتك قبل ما تقدم على اي عمل، افتكر دايما اللحظة دي. والله يا اخوانا يصلح الله عز وجل لك العمل. الامر الثاني، ودي نقطة مهمة جدا، بدون أن تشعر هذا به يصلح الله عز وجل قلبك. الذكر الثاني هو ذكر الإنسان منا للحشر والنشر، ذكر الإنسان منا ليوم القيامة بما فيه من أهوال، ذكر الإنسان منا للأهوال العظام اللي تجعل الأنبياء في هذا المقام يقولون يا رب سلم سلم. هذا اليوم العظيم الشديد اللي الناس كلها بتجري على الأنبياء ودعوى الأنبياء، يومئذ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، أنا عندي ذنب. الله يا أخوانا كلما وقفت مع حديث الشفاعة أقسم بالله أنا بحس أن أنا بيجي لي شلل في دماغي، مش قادر أفكر والله العظيم. أول ما بفتكر الحديث ده أنا بتعب. لنتخيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن اللي ربنا أثنى عليه في القرآن ثناء ما بعده ثناء، في اليوم ده الناس لما يروحوا له يقولوا له يا إبراهيم يعني أنت أبو الأنبياء، أنت خليل الله، منزلة ما وصل إليها أحد إلا النبي محمد، يقولوا له أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، يقول لهم يعني إنني قد كذبت 3 كذبات، نفسي اذهبوا إلى غيري. والثلاث كذبات كانوا في الله، يعني الثلاث كذبات التي كذبها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت كذبات في الله، لما قال لهم إني سقيم علشان ما يطلعش معاهم والعياذ بالله لعبادة الأصنام، لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هو بيقول لهم بصوا أنا الكبير ده هو اللي كسرهم، اسألوه كده، كل ده علشان يقررهم إن دي أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تحمي نفسها. فالكذب كان في الله، الكذب كان في الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شايل الهم في هذا اليوم، يقول لهم أنا عندي ثلاث كذبات، إحنا هنعمل إيه في يوم زي ده؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذي يعني سماه الله الكليم، الذي كلمه الله سبحانه وتعالى، كليم الله الذي خط له التوراة بيده وكلمه وشق له البحر وآتاه من الآيات، الآيات العجاب، 9 آيات بينات، كل نبي كان بيبعث بآية، سيدنا موسى بوعث ب9 آيات بينات. وفي اللحظة دي، في اللحظة دي سيدنا موسى إلى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وألقيت عليك محبة مني، سيدنا موسى إلى ربنا بيقول له واصطنعتك لنفس. ساعتها سيدنا موسى بيقول لهم أنا والله خبطت واحد كده فموت ما أقدرش نفسي اذهبوا إلى غيري. كيف يكون حال الإنسان؟ ذكر المحشر وذكر أهوال هذا اليوم كفيلة أن هي تحيي قلب الإنسان. الذكر ده أو النوع ده من أنواع الذكر يجعلك دائما أنك ترقب بعينك أحوال الناس في أرض المحشر لترى الناس على قسمين لا ثالث لهما. قسم من المكرمين ربنا عز وجل يكرمهم في أرض المحشر ويرفع عنهم البلاءات والمحن وشدائد المحشر، وقسم آخر يعني بيموت في اليوم ألف مرة في هذا اليوم، كما قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان. ها؟ الموت من كل حتة، يعني مشاهد القيامة كل مشهد من مشاهدها يموت أصلا. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أن يرى الإنسان أن الناس في أرض المحشر انقسموا نصين، القسم الأول أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل القرب من الله سبحانه وتعالى، إلا ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. عارفين يعني إيه لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ يعني الفزع بتاع يوم القيامة ده هما بعيد تماما عنه، هما بفضل الله في أمن وأمان، هما بفضل الله أمنهم الله عز وجل، مش خايفين لا في خوف ولا حزن. يا على هذا النداء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وربنا يقول لك ان الامن والامان وبعدهم عن الفزع الاكبر ده، ربنا يقول لك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. احنا لو طيارة عملت بس تفريغ هواء فوق دماغنا احنا بنترعب، البلد كلها بتتقلب. ان صوت ما احناش قادرين عليه، صوت ما احناش قادرين عليه. الفيديوهات اللي انتشرت من 100 كام يوم والله اعلم بصدقها من كذبها، والله اعلم بصدقها من كذبها، ان الحوت الازرق الناس بدات تسمع صوته، الله اعلم بصدق من الكذب. ولكن انا لما شغلت الفيديو الصوت ذات نفسه انا ترعبت. يعني وانا ارى ان الفيديوهات دي مكذوبه اصلا، يعني من وجهه نظري والله اعلم، يعني الا ان الشاهد بس ان الصوت ذات نفسه انا لما سمعت الصوت انا قلبي اتخض. فماذا يفعل الإنسان منا يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب؟ ماذا سيفعل الإنسان منا يوم ما يسمع إن في نجوم بتتنافر وجبال بتنسف؟ عارف يعني إيه جبل بينسف؟ عارف يعني إيه الجبال العظام؟ عارف إيه؟ إحنا ما شفناش جبال، يعني إحنا عن متن إحنا ما شفناش جبال. إحنا كنا بنطلع في أفريقيا جبل بنفضل طالعين فيه كده على الجبل 18 ساعة 480 كيلو علشان نوصل لمكان كده على الجبل ده جبل. احنا كنا بنبقى واقفين على الجبل، الجبل من فوق كده السحاب تحتك. فجبل زي ده عليه آلاف القرب، آلاف مؤلفة من البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا الجبال نسفت، انت متخيل صوت الناس فيبقى عامل ازاي، شكل الناس فيبقى عامل ازاي؟ تخيل ان في ناس بعيده كل البعد عن ده لا يحزنه الفزع الاكبر، وفي ناس في قلب الفزع ده، وفي ناس في قلب الفزع ده كل لحظه بتموت. ولولا ان الله عز وجل قدر وكتب ان اللحظات دي خلاص بقى ما عادش في موت كانت ماتت من هول واحد من اهوال القيامه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن، يعني ده له خايف وله خلاص الحمد لله أمنهم الله عز وجل. في ناس تانية في قمة الرعب. على فكرة أنا بحاول في كتير من الأوقات إن أنا أعيش بمخيلتي في الآخرة، فبسأل نفسي دايما هو إيه الشعور اللي بيبقى غالب على الإنسان في اللحظات دي؟ هل شعور الخوف من الأهوال، ولا شعور الرعب مما هو آت، ولا شعور الحزن على معاصي اتعملت زمان، ولا شعور الألم على تضييع طاعات؟ فكرت كتير، ولما رجعت للقرآن ربنا قال لنا إن الأربع مشاعر هي المسيطرة على الناس اللي عاصوا الله أو قصروا في جنب الله في هذا الوقت. أما شعور الندم على تضييع العبادة في الدنيا، على تضييع الحياة في الدنيا، فما تنسوش إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا المشاعر دي في أواخر سورة الفجر.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
شعور الندم على كل صلاة ضاعت، شعور الندم على كل يوم كنا بنقعد فيه في جلسات نعصي فيها ربنا بالغيبة والنميمة والكذب، شعور الندم على كل لحظة أنا قصرت فيها في جنب الله، هنا بقى في ندم. شعور الخوف، شعور الألم، من أصعب الآيات الواحد بيشعر بيها في سورة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إن يلاقي سبحان الله الأعمال بتضيع، تصبح كالهباء المنثور لا قيمة لها، وتضيع أعمال صالحة، وشعور الألم الشديد، ويحمل أوزاره وأوزار الناس اللي ضلهم في الدنيا شيء، كل ده على كتفه. أظن ما فيش شعور بالألم أشد من هذا الشعور، شعور الحصبة اللي يخليهم في الوقت ده محدش قادر يتكلم، محدش قادر يتكلم. قال تعالى هذا يوم لا ينطقون. عارف اللي مش قادر ينطق فسلم، مش عارف يتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من النوع الأول من الذكر هو ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته ودعوة الناس إلى هذا، ومن الثاني ذكر الأمر والنهي ودعوة الناس إلى هذا، ذكر الآلاء ثم ذكر الآخرة. وخدنا نوعين من ذكر الآخرة، هو ذكر الموت، أمر الثاني هو ذكر الحشر. إن شاء الله الدرس القادم نكمل ثلاث أنواع من الذكر المتعلق بالآخرة، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأذكار وبهذه المعاني وأن يجعلها ذخرا لنا بين يديه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام بالنسبة لنا هو أول دافع لنا للعمل والتدارك لما فات من أعمالنا. إن شاء الله النهاردة أجاوب بس على الأسئلة، لأن أسئلة بتبقى كتير وأنا ما بحبش أبدا أرد حد لعل السؤال بيبقى فيه أمر يعني. طيب يا شيخ، زوجي مات منذ فترة وخلصت العدة وحضرت الدرس الثاني، أرجوك أن تدعي أن تدعو له فهو كان يحبك جدا. صلى الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهلي، زوجا خيرا من زوجي، ودارا خيرا من داري، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين. هل هذا الأمر خطأ؟ أنا أحب أن أصل إلى مناصب عليا وفي نفس الوقت بحب أعمل خير للمسلمين بهذا المنصب، فهل حب المناصب يتنافى مع حب عمل خير للمسلمين؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض، فهذا طلب لمنصب عالي في مصر، إني حفيظ عليم. فإذا كنت تجد من نفسك الحفظ والعلم حفيظ، يعني يقدر الإنسان يضبط نفسه أنه لا يرتكب المحرم بهذا، كما قال تعالى والحافظون لحدود الله، حافظون والحافظين والحافظون. فإذا كنت بيتوفر فيك الحفظ والعلم ومتوفر معاك النية الصالحة أن المنصب ده يكون لخدمة المسلمين، فأنعم وأكرم بهذا المنصب الذي نحافظ فيه على حدود الله، نسعى به لقضاء حوائج الناس، بشرط ألا يفتنك هذا المنصب عن دين ولا طاعة ولا قرب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا المنصب هيشغلك عن فعل الخير، وهذا المنصب هيصدك عن طاعة الله ويبعدك عن الله، لا، فهو بئس المنصب، يعني سأل الله عز وجل منه السلام. وهذا الأمر اللي خلينا دايما نقدر نفهم حال السلف. أبو حنيفة رضي الله عنه لما دعي أن يكون قاضيا فر وأخذ وحبس وضرب علشان يبقى قاضي، رفض، وكان يقول من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، أنا ما مش هخش المنصب ده أبدا. ويجي عندنا مثلا واحد زي القاضي شريح، كان على درجة عالية من العلم والذكاء والفهم، ولما تولى قضاء المسلمين رد المظالم إلى حقوقها، رد المظالم لحقها، وما كانش بيفرق معاه لا أمير ولا 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 غفير، الاثنين قاعدين زي بعض. ففي هذه الحالة نقول القاضي شريح تقدم ولا لا تتقدم؟ فهذا يرجع إلى حالك مع الله. فإذا كان المنصب ده هيقربك أكتر من الله ويكون سبب إنك تقضي به حوائج المسلمين، أنعم وأكرم بهذا المنصب، أنعم وأكرم بهذا المنصب. ولا تنسى أن داود وسليمان من الله عز وجل عليهما بالملك، ولكن كانوا حافظين لحدود الله، ولكن زادهم هذا المنصب قربا من الله عز وجل. أما المنصب اللي هيخليك تتنزل عن مبادئك وتنزل عن الأمور اللي انت تربيت وتعلمت عليها، ويخليك تضيع حقوق الناس وتسكت على الباطل وتسكت على المظالم، لا، ابعد عن هذا المنصب. ما المقصود بكلمة لا يسترقون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ الذين معناها الذين بالنسبة للرقية، بالنسبة للرقية هذا موطن نزاع بين الفقهاء، هل من طلب الرقية بريء من التوكل؟ بعضهم قال اللي يطلب الرقية من حد يكون بريء من التوكل، واستدلون على ذلك بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فقالوا يسترقون أهو دلالة أنه هو إيه؟ ما عندوش توكل، لو على ربهم يتوكلون يبقى آخر حديث يدل بمقتضى إن أول حديث ده الناس دي عندها مشكلة في التوكل. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن القول الراجح والله أعلم أن طلب الرقية وطلب الدواء لا يتنافى أبدا مع التوكل، ولكن بشرط ألا يكون على ما كان عليه العرف في الجاهلية. العرف في الجاهلية كان الواحد منهم يروح للكاهن ويظن أن الكاهن ده هو الذي بيده الشفاء، فيروح له ارئيني، وهو يظن أن الشفاء بيد من؟ ده اللي بريء من التوكل، اللي يروح لواحد ويقول له أنت اللي بإيدك الشفاء، ده بريء من التوكل. أما إذا كان من باب الأخذ بالأسباب فلا شيء في ذلك أبدا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل ورقى، ورقى النبي الحسن والحسين، هذه اسمها يا إخواني أسباب، أسباب. والنبي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له إيه، وبعض الأدوية لا يكون لها دواء إلا رقية شرعية، صح؟ ففي هذه الحالة الرقية جائزة، جائزة، بشرط أن يعتقد الإنسان أن الشفاء بيد الله عز وجل، يعتقد أن الرقية سبب وأن مسبب الأسباب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ورد آية في القرآن وأما بنعمة ربك فحدث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فالآية تقول أظهروا النعم والحديث يقول اكتموا النعم، هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا، ليس بين الآية والحديث تعارض، إنما الاختلاف بين الآية والحديث باختلاف الأحوال. ودي نقطة مهمة جدا يا أخوانا، هو باب عظيم من الأبواب المهمة اللازم لكل طالب علم أن يتولى دراسته، باب التعارض بين الأدلة. هل الآية والحديث الآن متعارضين؟
بعض الناس يظن أن الآية والحديث بينهم تعارض، مع أن ليس بينهما أي تعارض. إذا كان الإنسان سيتحدث بنعمة الله عز وجل من باب أن يعرف الناس أن هذا من فعل الله المنعم، وأن يدخل يعني مثلا أنا ربنا عز وجل من علي بمبلغ كبير بفضل الله، رحت قلت لوالدي ووالدتي أن الحمد لله ربنا من علي بمبلغ كبير، من باب إدخال السعادة والسرور عليهم، هنا ينطبق علي وأما بنعمة ربك فحدث ولا لا؟ طيب إن أنا في يوم من الأيام أقول لكم يا أولاد يا جماعة أنا والله ابني كان مريض وتصدقت وصدق فشفى الله ولدي، هل ده إن أنا بقول ده من باب إن أنت لما تقع في كرب تفعل كما فعلته ليشفي الله لك مريضك؟ هل ده يخش وأما بنعمة ربك فحدث ولا لا؟ طيب أما الإيه بقى استعينوا على إنجاح وإجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أنا أعرف حد في العيلة بيكرهني ويبغضني وما بيحبنيش ولو في يوم من الأيام قلت نعمة بالنسبة لي هو هيبقى إيه؟ حقد وغل وحسد وبغضاء وكراهية. ده وأما بنعمة ربك فحدث ولا استعينوا على إنجاح وإجكم بالكتمان. يبقى إذن الحديث والآية ليس بينهما تعارض، ولكن كل من الآية والحديث يحمل على الحال الذي به يتعلق من أمامك أو من تتحدث عنده بالنعمة. اللي هتتحدث قدامه بالنعمة ده يتمنى لك أن النعمة دي تتضاعف عليك أضعاف مضاعفة ويبارك الله لك فيها، حدث حدث. أما إذا كان من باب الإنسان المبغض الكاره فده لا تتكلم أمامه بنعمة، بل الأصل أن تكتم النعمة، بل الأصل أن تكتم النعمة. هل يجوز للمعالج بالقرآن أن يضع يده على جبهة المريضة أو أن يمسك يدها ويضربها بحجة أنه يعذب الجن؟ كل هذا من الدجل، كل ده من الدجل. في قاعدة يا أخواننا مهمة جدا في قواعد العلاج، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم عايشين في بلاد باردة وبيشربوا البتع، البتع ده كان مشروب عندهم بيبقى مصنوع كخمرة، فإذا شربوه استدفأوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مهمة جدا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحرم شيء ويجعل فيه علاج، لا يمكن بحال من الأحوال، بل ما حرم الله عز وجل هذا شيء، وده قانون دايما عندنا بناخده في التشريع، قانون مهم جدا، قاعدة كبيرة قد كده، ما حرم الله عز وجل المحرمات إلا لما فيها الضرر عليك. المحرمات دي كل شيء ربنا قال ابعد عن ده، ده في ضرر كبير جدا عليك. فإذا علمت أن الله حرم شيئا فأنت في هذه الحالة لازم إيه؟ ها؟ لازم تبعد. إن الله ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وأنا أعرف شفت ناس كتير جدا منهم أخوة دخلوا الباب ده وشوية حط إيده على الدماغ، لا شوية مسك الإيد، والعياذ بالله بعد كده وقعوا في 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 كوارث، في كوارث بحجة إنه بيعالج الجن. يا أخوانا يا أخوانا والله والله قضية الجن والسحر والكلام ده كله أنا أعرف إن هي نوع من أنواع البلاء، بس أنت بيدك الشفاء بعد فضل الله عليك. اللي أنا أؤمن به إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل شيطان لمدة 3 أيام. طب لو سورة البقرة شغالة كل يوم لا يقربك شيطان. أنا أؤمن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بذكر إلا ردفه ملك، وإذا ردفك الملك لا يقربك شيطان. هذا ما أؤمن به، ما أؤمن به إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح حين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يقربه شيطان، وأرسل الله له مسلحة من الملائكة وكانت حرزا له من الشيطان. ما أؤمن به أن من قرأ آية الكرسي كانت حرزا له من الشيطان. إحنا ليه سيبنا العلاج الشرعي ورحنا لدجال وكذاب ومنافق واحد يضحك علينا بحجة أنه هو بيعالج بالقرآن وهو دجال أصلا؟ إحنا ليه غبنا؟ بصوا يا أخواننا هذه الآيات، هذه الآيات لا يأتي الله بها الشفاء، بها الشفاء إلا إذا كانت خارجة من قلب صادق، وأكتر قلبه يكون صادق وهو بيقرأ الآيات طلبا للشفاء هو من؟ صاحب المشكلة نفسه أو القريب منه. إنما الدجالين الكذابين المنتشرين النهاردة اللي بيتأكلوا بيأكلوا من أموال الناس بغير وجه حق، لا يا أخوانا لا يا أخوانا ليس هذا أبدا هو المنهج. المنهج الحق الصحيح إننا بفضل الله تبارك وتعالى إننا عندي أذكاري وعندي القرآن يمنع تماما عندي وجود الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي: كفتاه من شر الشياطين. إحنا فين من الكلام ده كله؟ فين إحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يقربه لم يضره شيء في هذا اليوم. إحنا فين من الكلام ده؟ أخ حبيبنا كان واقع في مشكلة قاعد معنا دلوقتي. أخ رحمك الله. أخ ده بينه مشكلة كبيرة جدا يعني، وكانت مشكلة برضو عنده سحر. فهو بيقرأ عليه وهو بيتقرأ عليه كده الجن تكلم قال والله ما بعرف أقرب له، ده كل ما بيعمل حاجة يقول بسم الله، يأكل بسم الله، يشرب بسم الله، خارج بسم الله، يلبس بسم الله، ما بعرفش أعمل له حاجة أصلا. ده إذا كان بقى بسم الله منع من كيد الشيطان، فما بالك لو إحنا عندنا أذكارنا. لو داخل بيتك تقول بسم الله يقول الشيطان لا مبيت لي اليوم في هذا البيت، جيت تاكل تقول بسم الله فيقول لا مبيت ولا عشاء. احنا فين من النصوص دي؟ هي النصوص دي النبي قالها لنا كده علشان نحطها في كتب وخلاص، ولا تكون منهج لينا في الحياة؟ اللي بيتمسك بهذه الأمور يا أخوانا لا يضره سحر ولا يضره شيطان. طيب، أود أن أسألك سؤالا، وهذه أول مرة أجلس معك في هذا المجلس. سمعت عنكم كثيرا أنكم تكثرون وتبدعون وتقولون أن من وقع في الذنب فهو كافر، فكرهتكم قبل أن ألقاكم وجئت اليوم لأسمع منكم لا أسمع عنكم. طيب، أولا جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أنك التمست هذا المنهج، أن تسمع منا لا تسمع عنا. أما نحن فنحن لسنا بجماعة ولا حزب ولا شيء، بل أنا أكره كل هذه المسميات، وأرى وهذا ما تعلمته من مشايخنا إن كل المسلمين أخوة، ولا ينبغي أن يفرق بينهم جماعة ولا هيئة ولا حزب ولا غير ذلك. أما مسألة أننا نكفر المسلمين فنعوذ بالله من هذا البهتان، نعوذ بالله من هذا البهتان. ما نؤمن به وهذا أصل من أصول اعتقادنا أننا لا نكفر المسلم بذنب ولا نحجب عنه الاستغفار، بل الأصل دائما في منهجنا، وده يمكن شبابنا اللي بيحضر معنا حلقات الاعتقاد أو دروس الاعتقاد يعرف هذا جيدا، أننا لا نكفر أحد بذنب، وده أصل من أصول الاعتقاد اللي احنا أصلا بنؤمن به. ونقول أن من ارتكب كبيرة أو كبائر، من ارتكب كبيرة أو كبائر ومات عليها ولم يتب إلى الله، هذا في مشيئة الله، إذا شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ونصلي عليه ونغسله ونكفنه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم وإن كان عاصيا. ما نؤمن به أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر معاذا أو الغامدية لأنهم وقعوا في الذنب، ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نكفر أحد بذنب، وهذا أصل من أصول اعتقاد تربينا عليه ونربي عليه الناس، نحن من أبعد الناس عن التكفير فضل الله سبحانه وتعالى، بل دائما ما نحذر الناس من التكفير ومن منهج التكفير. ودائما ما نقول أن المسلم وإن وقع في كبائر أن هذا مسلم عاصي وليس بكافر، ولا يكفر والعياذ بالله إلا إذا وقع فيما وضح الله عز وجل أنه كفر، كمن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الله عز وجل أو سب نبيا من الأنبياء أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. حتى إذا فعل هذا إحنا بنقعد معاه نفهمه ونوضحه. وده كان سؤال حد بعته الآن، اللي هو كان بيقول ما حكم تارك الصلاة في الإسلام وإن كان كافرا فهل يجوز القول بأنه كافر؟ لا يا أخوانا، حتى المذهب الحنبلي اتهم بالتكفير إنه بيكفر تارك الصلاة، وده غلط يا أخوانا. يعني المذهب الحنبلي متفق مع سائر المذاهب أن تارك الصلاة على معصية من أكبر المعاصي عند الله عز وجل، أشر من الزنا والقتل وشرب الخمر. ويقولون إن اللي يترك الصلاة لا يكفر إلا بعد 3 شروط، نأتي فيعلمه العلماء معنى الصلاة وأهمية الصلاة وضرورة الصلاة فيرفعون عنه الجهل. الأمر الثاني يستتيبه الحاكم 3 أيام يقول له فكر يا ابني وترجع لصلاتك وترجع لرشدك، ولو ما رجعتش أنا هعاقبك. إذا ظل على تركه للصلاة وقال لي اذبحوني بس مانيش مصلي، فهل هذا يترك الصلاة تكاسلا ولا جحودا؟ هذا يقينا تركها جحودا، ومن تركها جحودا هذا كافر. ولكن بعد هذه الشروط والضابط الطويلة جدا مش أي حد يعملها، ده ولي أمر المسلمين، الحاكم هو اللي يعمل كده مش إحنا اللي يعمل كده كمان. جميل. فنحن لا نكفر أحد، بل الأصل دايما، حتى إن بعض إخواننا بينكروا دايما علي أنت دايما فاتح باب التوبة للعصاة وأصحاب المعصية والكبائر العظام. أيوة يا إخواننا إحنا لازم نعمل كده، لازم نفتح الباب لهؤلاء حتى يعود هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما نرمى به إن إحنا بنكفر وإن إحنا بنقتل، فالله يعني يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا بهتان. ربنا يجزي خير على إن أنت يعني حققت منهج اسمع مني ولا تسمع عني. طيب كيف يكون جوابي لمن يأخذ رأيي في زيهن الشرعي الغير شرعي كيف يبدو؟ يعني بنت بتسأل بنت مش محجبة، بتسأل بنت محجبة تقول لها أنت إيه رأيك في هدومي؟ قول لي والله ما شاء الله أنت جميلة، وإن شاء الله ربنا وضع على وجهك الجمال ووضع على وجهك القبول وفتح بين إيديك وأنت إنسانة طيبة وعلى خلق. وابدأي بهذه القاعدة الأصيلة الكبيرة جدا، المبادئ المشتركة وما فيها من خير. ده أصل تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ما كانش بيصلي قيام ليل، فلما رأت له أخته حفصة رؤية وحكتها للنبي صلى الله عليه وسلم وجاب ابن عمر عشان يسأل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر. ها شوف بدأ بإيه. والله يا بنتي أنت مؤدبة وعلى خلق، أنا أصلا بغتبطك على أدبك وأخلاقك وأنت حد كويس جدا وممتازة جدا، بس هو في نقطة بس صغيرة لو تسمحي لي، أنا من باب والله الحب والخوف، من باب أنا بحبك وما بيننا خايفة عليك، والله لبس الضيق ده النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، كان بيخاف منه وحذر منه ودي كبيرة ونحاول نبعد عنها، وأنا عارفة إن يعني إن ده غصب عنك، بس حاولي تاخدي الأمور واحدة واحدة وببساطة إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يوصلك وادعي ربنا كتير. والله دي رسالة طيبة عن الحجاب، وأنا كنت عملت رسالة كده أو أي رسالة ألفت في الحجاب، ياريت تقرأي الرسالة دي، رسالة طيبة وجميلة اقرأيها بهذه الصورة. كده أنت وضحتي وبينتي وفهمتي وعرفتي، وفي نفس الوقت يعني كسبتيها وكسبتي قلبها، والناس بطبعها بتحب المدح فامدحيها وأثني عليها بما فيها من خير، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلبها لك. ما معنى قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إن كان المجرمين إن كان المجرمين كافرون، أي أن الإسلام عكس الإجرام. لا، ليس معنى الإجرام هنا صاحب الجرم صاحب المعصية، إنما معنى هنا الكافر والعياذ بالله، معنى الكافر والعياذ بالله. تعلل أختي إباحة الأغاني والموسيقى في الأعياد والأفراح بدليل نهر أبي بكر الصديق الجاريتين عن الغناء وعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهما عن الغناء، وقال له هذا عيدهم، فما صحة الحديث وكيف يكون الجواب؟ أيوة يا أخوانا الحديث صح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صح، وكل اللي ورد في الحديث الحديث ذكرتيه صح، واستشهاد أختك صح، ولكن في غير محله. أيوة فعلا في الأعياد إحنا المفترض نتبسط ونضحك ونغني كمان، بنات يغنوا مع بعض ونشغلهم أغاني طيبة كويسة فيش فيها مخالفات، ده الأصل زي ما إحنا بنعمل في العيد. إحنا في العيد بنعمل إيه؟ بنجيب دي جي وبنفرح الأولاد وبنشغلهم يعني أناشيد طيبة وبنعمل بلالين وبنوزع ألعاب فضل الله سبحانه وتعالى، ده اللي إحنا بنعمل في العيد، لأن العيد زي ما النبي قال هذا يوم عيد، المفترض إن إحنا نتبسط ونفرح، ما يبقاش العيد عندنا كآبة. الأصل عندنا في عيد إحنا نفرح الناس، إحنا نروح نضحك ونهزر، ما تعملوش زي حالاتي كده. في مرة مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لأ، في مرة كنت مسافر البلد مع والدي في العيد، وأنا أياميها أنا كنت بحب كتب الشيخ الألباني جدا، فأنا ماشي على كتب الشيخ الألباني كده كلها من أولها لحد ما جاء قبل العيد 3-4 أيام، ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه وصلني لكتاب أحكام الجنائز بتاع الشيخ إيه بتاع الشيخ الألباني. فأنا بقرأ بقى في الكتاب وبذاكر فيه وإحنا مسافرين البلد. فوالدي إحنا قبل العيد بيوم كده فوالدي بيقول لي ها جايب معاك كتاب إيه؟ فقلت له بفضل الله أحكام الجنائز. والكتاب أصلا جلدته سودة من بره كده. فبيقول لي أحكام الجنائز في العيد وريني كده. فبص لها جلد السودة قال لي واسود كمان. لا غلط 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 خالص. يعني أنا كان ده سوء فهم. كان الصحيح أخذ كتاب أحكام العيدين بتاع الشيخ الألباني معايا في اليوم ده أذاكر فيه وأقرأ فيه. أيوة في العيد مفترض نفرح ونضحك ونهزر, ده يوم عيد يعني يوم فرحة, ولكن كيف تكون الفرحة؟ فرحة العيد في شباب بيروحوا بالليل والعياذ بالله عند بتوع الخمور يشتروا خمور ومعاصي وفواحش, هل هذه الفرحة؟ في ناس في العيد بياخدوا بعض كده ويروحوا على المقابر الصبح أول يوم العيد كده الصبح يوم الفرحة يروحوا على المقابر يزوروا المقابر, هل ده عيد؟ هل دي فرحة؟ ده غلط وده غلط. يعني ده غلط وده غلط. وبعض الناس بتقضي العيد بقى أغاني وموسيقى والكلام ده. أخوانا كل ده غلط. أما حديث الجاريتين يا أخوانا هنشوف عمال أقول لكم نضحك ونهزر. حديث الجاريتين فدول جاريتين. يعني إيه جاريتين؟ بنتين صغيرين اتنين يغنيان بغناء يوم بعث. يعني إيه بغناء يوم بعث؟ يعني شعر متعلق بالحماسة والشجاعة والبطولة والفخر, ما فيش فيه والعياذ بالله كلام مش كويس مش منضبط. الأمر الثالث ودي المهمة جدا بالنسبة لي إن البنتين هما اللي بيغنوا, ما كانش معهم موسيقى ولا كان معهم معازف. فإذا كانت الأناشيد اللي احنا بنشغلها فضل الله بتاعت ماهر زين اللي هي متشال منها الموسيقى أو مين أو مشاري أو في واحد ثالث مش فاكر اسمه, إذا كانت الأناشيد دي فضل أناشيد منزوع منها الموسيقى وأناشيد كلماتها طيبة فإحنا فوق الرأس وفوق العين وتساعدنا نحن نفرح ونتبسط, ما عنديش أي مشكلة خالص. أما الموسيقى بمعازف يعني أخواننا الأئمة في مشارق الأرض ومغاربها قرن ورا قرن متفقين على حرمة المعازف. ماشي طيب, هل تسأل الأم عن تربيتها لبناتها بتركها لبناتها يخرجن بغير زي شرعي مع العلم أنهن في العشرينات وعاقلات وتقول أنها لن تسأل بدليل أن سيدنا نوح لن يسأل عن ابنه وأنه ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ السؤال له محورين قلنا. المحور الأول الأم اللي بدأت من سن 7 سنين 8 سنين تعلم بنتها يعني إحجاب وتحبب بنتها في الحجاب وتوضح لها أن الحجاب ده فريضة من عند الله سبحانه وتعالى وإن من أكتر ما يميز المرأة المسلمة أو البنت المسلمة الستر وحياءها. البنت دايما تحب الستر وتسيب الحياء. الأم اللي تعلم بنتها من 7 سنين 8 سنين تبدأ تقول لها بنتي تخيلي في يوم من الأيام السيدة عائشة رضي الله عنها لما سيدنا عمر اتدفن في بيتها كانت بتاخد ثيابها كاملة رغم أن عمر رضي الله عنه كان ميت, بس حياء من عمر ده حياء البنت. يا بنتي في سورة القصص البنت جاية بتقول لسيدنا موسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا, جاءت إحداهما تمشي ها؟ فلو دي منزلت الحياء فالبنت مش جاية بحياء, ده جاية تمشي إيه ها؟ فهي مش بحياء, ده هي جاية فوق حياء, يعني لو الحياء ده منزلها هي فوق الحياء تمشي على استحياء. فمشيتها يا بنتي كانت بحياء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك, وهي كلامها برضو كان بحياء, صوتها مش عالي في الشارع ما بتضحكش ضحكة تسمع الشارع كله, مش ماشية وركنة كده على العربية أو مش الأم اللي بتعلم كده من الصغر وبتربي بنتها على ده من الصغر وبتعمل مكافأة لبنتها لو لبست لبس واسع. الأم اللي بتعمل كده الأم اللي بتعمل كده وفضلت تربي عند مرحلة البلوغ إن شاء الله الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ده عقيدتي ده إيماني. ماشي كده. طيب على فرض بقى ان هي عملت كل ده البنت وصلت ال20 والبنت دي قلعت حجابها وقلعت مش عارف ايه, هل الام تعاقب؟ هل الام تحاسب؟ لا الام لا تحاسب. الام في هذه المرحله لا تحاسب, ولكن بشرط ان تظل الام ان هي ايه تنصح وتذكر وتبين لابنتها. كفايه كده السلام بكرة حاضر. كلمة عن فضل الوقف على طالبة العلم, الكتب غليت جدا. حاضر رحمكم الله.
هل يجوز التسبيح في جميع الأوقات حتى عند الانشغال بأي شيء كمشاهدة برنامج أو ما شابه ذلك؟ وما حكم المسبحة؟ ذكرت لكم قبل ذلك أن المسبحة أرى الله أعلم أنها جائزة ولا شيء فيها. أرى أنها جائزة ولا شيء فيها. أما بالنسبة يعني هل يجوز التسبيح في كل وقت؟ أي يجوز التسبيح في كل وقت. ولكن يعني بعض الأخ مثلا بيبقى قاعد في درس الشيخ بيشرح والأخ ماسك المسبح مثلا أو أخ بيسبح على أيديه والشيخ بيشرح. يعني أولا ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، أن لك أن تركز ما بين كلام الشيخ وما بين التسبيح. لا تركز في ده ولا هتركز في ده. لا أنت وقت الدرس اسمع الدرس، في الوقت في هذا الوقت الدرس أفضل من التسبيح. طلعت وفاضي سبح الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ طيب آخر حاجة. لا نصلي بقى خلاص. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.